لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. يسأل أخ سؤال يقول: فاتتني صلاة المغرب وأنا على سفر، فوصلت إلى مكاني وإذا بالناس يصلون العشاء جماعة، هل أصلي معهم العشاء أم كيف أصنع؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، هذه المسألة ليس فيها نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أختاره من أقوال العلماء إذ هي متعددة أنك تصلي معهم العشاء ثم تصلي المغرب الذي فاتك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله،
بارك الله فيك.
وفيك يا رب.
ثلاث أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، بالأمس على قناة الرحمة تكلمت في المواريث، هل معنى ذلك أنه الذين يرثون بالتعصيب لا يرثون إلا بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، ما معنى قول الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص؟ السؤال الثالث، ما معنى قول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا؟ ما المراد بالقول السديد؟ بارك الله فيك شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول: هل الذين يرثون بالتعصيب لا يأخذون شيئا إلا بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم؟ هذا يفترض، لكن ينبه على أن شخصا ما قد يرث بالتعصيب ويرث قبل التعصيب بالفرض، فيأخذ نصيبه الذي شرعه الله فرضا، ويأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم، وما يتبقى يأخذه هو بالتعصيب. هذا قد يرد أيضا. الشهر الحرام بالشهر الحرام، كما أنهم اعتدوا عليكم في الشهر الحرام فلكم أن تعتدوا عليهم في الشهر الحرام، فالحرمات القصاص. هذا والله أعلم. أما القول السديد إذ الله قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. السديد الموفق الذي يبتغى به وجه الله، والذي لا يتضمن ظلما لأحد من الناس أو حرمان لأحد من أصحاب الاستحقاق. فمثلا هناك رجل في مرض الموت وجاءه زائر، والرجل الذي في مرض الموت يريد أن يوصي لأيتام آخرين أو لفقراء آخرين، لأن عنده تركة واسعة لورثته، ولكن يريد أن يوصي لآخرين، فيقول الجليس الذي يجالس المريض مرض الموت: لا تكتب شيئا، اترك الأشياء لأولادك، ويمنع فقراء أو أيتام كان سيوصى لهم. فهذا وجه من الوجوه. أو أنه، أعني الذي حضر المريض، قد يقول للمريض أحيانا: اكتب من التركة نصفها أو ثلاثة أرباعها لأعمال كذا وكذا، ويحرم الأولاد في حال احتياجهم. فهذه صور متعددة لأقوال الذين يحضرون الميت. فالقول السديد ما كان منها موافقا لكتاب الله وسنة رسوله وابتغي به وجه الله، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. قدس الشيخ، بارك الله فيك وبارك
الله فيك. تفضل. وإياك.
أشياء زي تأثير إن شاء الله. أشياء، السؤال الأولاني، ما حكم دفع العربون؟
ما حكم إيه؟
ما حكم دفع العربون؟
دفع العربون.
إن شاء الله. والسؤال الثاني بإذن الله، ما هو اللباس ما هو اللباس للرجال سيكون الأقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثالث إن شاء الله.
أما العربون فلم يرد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابت، كل الأحاديث التي وردت في بيع العربون سواء تجويزا أو حظرا ومنعا كلها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعربون فقط إنما يكون لبيان جدية البيع أو الشراء، فلا يجوز من ثم أن يأخذ البيع شيئا من العربون في حال عدم إتمام البيع إلا إذا كان هناك ضرر لاحق به، والله أعلم. أما اللباس الأقرب كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، القميص يعني هو القميص ليس القميص الذي فوق البنطلون إنما القميص الثوب، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك، بارك الله فيك.
أيوة تفضل.
معي أسئلة. السؤال الأول، يقول الله تعالى في سورة النحل: يوم تعتب كل نفس تجادل عن نفسها توفى كل نفس ما عملت وهم يظلمون. ما معنى قول الله تعالى تجادل عن نفسها؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، هل يجوز في الوضوء؟ نعم. هل يجوز في الوضوء أن أغسل العضو مرة واحدة؟ السؤال الثالث بارك الله فيك، هل المضمضة والاستنشاق من شروط الوضوء ولا من سنن الوضوء؟ السؤال الرابع، ما هي الأداء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها في آخر التشهد؟ السؤال الخامس والأخير بارك الله فيك.
عفوا السؤال الرابع ما هو؟
الأداء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها في آخر التشهد قبل الصلاة. السؤال الخامس والأخير بارك الله فيك، هل يجوز أن أخرج من الصلاة بتسليمة واحدة هي تسليمة اليمنى؟ بارك الله فيك.
وفيك يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فلمجادلة النفس عن نفسها صورا. يقول الله تعالى أو يقول العبد يوم القيامة لربه: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى قد أجرتك. فيقول: إذن يا ربي فإني لا أجيز على نفسي شاهدا منها إلا شاهدا منها، يعني أنا لا أقبل شهادة أي شخص علي، لا تقل لي ملك يشهد أو فلان يشهد، ما أقبل شهادة أحد على نفسي إلى نفسي. فيختم على فيه، يسد فمه، فتنطق فخذه بما أحدث: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. وتنطق سائر الأعضاء: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فحينئذ يقول لهن: سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل عن كن كنت أدافع. وفي التنزيل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وفي التنزيل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الآيات. أما غسل العضو في الوضوء مرة، مرة الوجه مرة واحدة، المسح على الرأس واحدة كما هو معلوم، اليدين إلى المرفقين مرة واحدة، الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة، فذلك وارد وفي البخاري ثابت أن النبي توضأ مرة مرة، وفي البخاري أن النبي توضأ مرتين مرتين، وفي البخاري أن النبي توضأ ثلاثا ثلاثا. هذا. والمضمضة والاستنشاق ليستا من فرائض الوضوء ولا من واجباته، إنما هما مستحبان، من فعلهما يثاب، من تركهما وضوءه صحيح ولا إثم عليه. من الأدلات الواردة في آخر التشهد ما قاله النبي لأبي بكر إذ قال أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومنه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأيضا تتخير من الدعاء أعجبه إليك كما قال عليه الصلاة والسلام: التسليمة الواحدة من للخروج من الصلاة مجزئة، وهو رأي الجمهور والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
تفضل.
بس السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني.
نعم، ما سمعت الأول؟
أنا أصلي صلاة نفل.
نفل.
وجاء آخر مفترض ائتم بي. يأتم بالمتنفل.
وبعد؟
ماذا يفعل المتنفل؟ أدفعه أم أتم صلاتي أم أجهر بالقراءة؟ ماذا أفعل؟
كما أنت تمضي في صلاتك كما أنت، وهو يأتم بك لا إشكال.
السؤال الثاني. إلى متى يجب على الأب المطلق النفقة على أولاده؟
على الأولاد عموما، المطلق أو غير المطلق.
تمام.
المطلق أو غير المطلق في الإنفاق على الأولاد سواء. فيرى فريق من أهل العلم وهم الجمهور أن النفقة على الأولاد الذكور تكون واجبة إلى البلوغ، فإذا بلغ الولد ارتفعت النفقة عن أبيه عليه. ومن العلماء فريق يقولون إنها إلى الاستغناء، كذا قال بعض العلماء، لكن الأكثرون على أنها إلى البلوغ. أما على البنت فهي إلى عقد النكاح، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك لو سمحت في سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للحديث أكثر ما في القعدين في النار، بشوف أخوة معي عندي في الشغل حاطط لحد نصف الطاق، فقال كل ما يرفع يأخر لحد
نهاية اللبس، نهاية اللبس ألا ينزل الثوب فوق الكعبين اللذين يغسلان في الوضوء، اللذان هما منتهى الغسل في الوضوء. ورد حديث لفظه أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، لكن هذا في الإزار. لكن سنة الرسول الفعلية صلوات الله وسلامه عليه تبين شيئا من ذلك، فلم يرد أن ثوب النبي كان إلى نصف الساق. نعم الإزار قد يكون الإزار ليس من لبس أهل بلادنا، الإزار كإزار الحاج، تعرف الحاج يلبس رداء من أعلى وإزارا من أسفل. فالإزار وردت رواية حسنة الإسناد أن أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، هذا ليس بإيجاب ولا إلزام. أما هل ورد أن ثوب النبي كان إلى منتصف الساق؟ لم أقف على شيء من ذلك. أن ثوب، أفرق هنا بين الثوب والإزار. الثوب هو الثوب المعهود، القميص الذي نلبسه، الجلبية باللغة المصرية للرجال يسمونه الثوب، هذا يسمونه الجلبية، الثوب المصري القميص. لم أقف على أن قميص النبي كان إلى نصف ساقه، لكن الإزار معلوم الذي يأتزر به الشخص من أسفل، يستحب أن يكون إلى نصف الساق، لأنهم آنذاك كانوا فقراء وكانت حالتهم ضيقة إلى نصف الساق. الإزار. أما إخواني فأنا أطالبهم الذين يلبسون الثياب إلى نصف الساق وبعضهم يقارب الركبة في الثوب، ما وجدت هذا على عهد رسول الله، ما نقل عن أحد فيما علمت من الصحابة أن ثوبه القميص كان إلى منتصف الساق، فليحرره هؤلاء قبل فعله، وفقهم الله. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
نعم اتفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ماشي السؤال الأول إن شاء الله، ما المقصود بصلة الرحم؟ والسؤال الثاني إن شاء الله، ما المقصود بالفتنة في القرآن الكريم مثل قول الله تعالى الفتنة أشد من القتل؟
يعني أنا أسألك سؤال، يعني سؤالي أسألك سؤالا
طب.
يعني هل أنت تجهل معنى صلة الرحم؟
لا أنا أريد معنى الكيفية، يعني هل بس هي بالاتصال ولا
لا أنا أسأل سؤالا، لأن في قد يكون هناك جانب من صلة الرحم خفي عليك.
أيوة.
أنا بسأل سؤال، لأن إذا قلنا لأي شخص يا أخي صل رحمك، يعرف أنني سأزور عمي سأزور خالتي إذا كانت هناك قطاع أزيل، لكن هل في معنى آخر أنت تنشده خفي علي في الجواب؟
لا أعلم إن شاء الله.
الله يوفقك.
ماشي السؤال الثالث إن شاء الله. ماشي الوقت في حضرتك في تدريب في تدريب رياضي يعني لكرة اليد، لو المدرب بيبدأ التدريب بسورة الفاتحة؟
يعني بداية الأعمال عموما، بداية الأعمال بقراءة سورة الفاتحة، أو أخص من ذلك بداية الألعاب بقراءة سورة الفاتحة، لم يرد هذا الصنيع عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما كلمة الفتنة في القرآن الكريم فتأتي على معاني. الفتنة أصلها الاختبار بالنار، الاختبار والامتحان. يقول فتنت الذهب أوقدت عليه النار حتى أعلم المزيف الدخيل عليه من الذهب الخالص. تقول مثلا الفتنة أحيانا تطلق على التحول والانصراف، التحول والانصراف. قال الشاعر إن فتنتني فقد كانت بالأمس أفتنت، سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلمي، وألقى مصابيح القراءة واشترى، وصلى الغواني بالكتاب المتيم. أحيانا الفتنة تطلق على ما يؤول إليه الاختبار والامتحان من السوء، تطلق حنا على الشرك، يعني شخص عذب شخصا حتى آل الأمر إلى أن كفر المعذب، قال وقع في الشرك، وقع في الفتنة، وقع في الشرك. وهكذا تتعدد معاني الفتنة، مثل قوله تعالى مثلا فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني إنكم يا أهل الشرك وآلهتكم، إنكم والآلهة التي تعبدونها من دون الله لن تستطيعوا أن تصرفوا أحدا عن الإيمان إلى الكفر إلا من كتبت له الغواية. فالفتنة لها معان يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، وأصلها الاختبار والامتحان، والله أعلم. السلام عليكم. سائل يسأل عن حديث النوم بعد صلاة العصر، هل ثبت الوارد في الزجر عن النوم بعد العصر كحديث من نام بعد العصر فجن فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه؟ الحديث تالف الإسناد. وقد كان الليث بن سعد رحمه الله يقول في أحد رواته لا أدع راحة بدني من أجل فلان، يعني فلان الكذاب الذي روى هذا الحديث، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله
يا ربي، اللي انت بتعمله يبقى في ميزان حسناتك، ربنا يبارك فيك ويطول في عمرك ويديك الصحه يا رب.
وياك يا طاعة الله جميعا.
احبك في الله يا شيخ مصطفى زي والدي والله.
احبك الله يا ابني، احبك الله.
عاوزك بس تدعي لاولادي بالهدايه وربنا يخلي لي جوزي واخواتي ويشفي اخويا يا رب ويخليهم لي.
الله يبارك لك فيهم جميعا والسامعين والسامعات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ايوه يا شيخ الله يكرمك. في واحد صيدلي حد عايز منه دواء وهو ما بيجيبش الدواء ده. فقال له والله انا هجيب لك الدواء ده بس ليك انت، فلابد تيجي تاخده. دي ينفع ولا ما ينفعش؟ وهو اصلا الصيدلي ده لو ساب الدواء ده عنده وهو ما بيمشيش عنده فممكن يبقى تاريخه ينتهي. فبقول له انا هجيبه ليك انت ولابد تيجي تاخده. فهو يبقى دي بيع ما ليس عندك ولا ايه بالظبط؟ ايه الموضوع؟
لا مش الزام ايضا، هو يعني
هو بيقسمه ان هو لابد تيجي تاخده عشان الدواء ده انا اصلا ما بيجيبوش، انا هجيبه ليك انت.
خلاص اذا وافق خلاص هيكون بمثابه الوكيل عنه في الشراء واخذ ربحه كوكيل. نعم هنصنفها وكاله يعني. الله يكرمك. السلام عليكم. يسأل السائل هل يجوز الأكل على جنابة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توضأ. وردت رواية في صحيح مسلم عقب هذا الحديث أو في ثناياه، أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، ولكن لفظة الأكل معلولة، والثابت وبالله التوفيق لفظة أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فالإلزام بالوضوء للأكل أثناء الجنابة الحديث الوارد في شأنه فيه مقال، ولكن هل يستحب ذلك بغير الحديث أو لا يستحب؟ فمن العلماء من يقيس الأكل على النوم فيقول الأفضل أن يتوضأ، أما كحديث يأكل أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ فهي لفظة معلولة والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
نشكر يا شيخنا العاملين على أهل القناة وإياكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سؤالا في أبواب الحدود، هل الثيب الزاني عياذا بالله، هل الثيب الزاني يجلد ويرجم أم يرجم فقط؟ أقول وبالله التوفيق، الذي استقر عليه العمل أن الثيب الزاني يرجم فقط وأن الجلد مرفوع عنه. نعم هذا رأي الجمهور. نعم قد ورد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. فهذا مفاده أن الثيب يجلد ثم يرجم. وفي هذا قال علي رضي الله عنه فإنه أتي بامرأة ثيب زنت فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، قال جلدتها بكتاب الله يعني بالآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن جماهير العلماء قالوا إن هذا منسوخ، وذهبوا إلى حديث ماعز الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه ولم يجلده مع الرجم، والغامدية كذلك التي زنت فإن النبي عليه الصلاة والسلام رجمها أو أمر برجمها دون جلد. وفي الحديث الآخر أيضا واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها ولم يأمره النبي بالجلد. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا مولانا؟
الله يبارك فيك.
جزاكم الله عنا خيرا يا مولانا.
وإياكم.
بقول لحضرتك دلوقتي لعدم وجود نفقات الحج في ناس بتخرج حج عمل، هل حج العمل ده يسقط حج الفريضة؟
نعم يسقط حج الفريضة إذا أديت أركانه، تبقى المخالفات فقط القانونية مع الدولة، ولاة الأمر يمنعون، لكن الحج إذا أديت أركانه أجزأ.
يعني لا يلزم الحج مرة أخرى يا مولانا؟
نعم لا 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 يلزم بالحج مرة أخرى، يعني إذا وقف بعرفات نوى ووقف بعرفات وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج أدى أركان الحج والحج يصح بذلك. الواجبات الأخرى إن فعلها الحمد لله، ما فعلها الواجب يجبر بدم، مثل المبيت بمزدلفة، مثل المبيت أيام التشريق بمنى، فواجبات تجبر بدم، لكن الحج يصح ولا يعيد، لكن تبقى مخالفة ولاة الأمور هنالك، لكن الحج يصح.
طب سؤال آخر يا مولانا بعد إذن فضيلتك.
اتفضل.
ما حكم ترك الجمعة ثلاث متتاليات بسبب العمل؟
هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات متهاونا طبع الله على قلبه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
الحمد لله.
الله يحفظك ويرفع قدرك يا مولانا.
وإياك.
في أبليكيشن بينزل كده على تليفونات يا مولانا،
ما زلت بصدد البحث فيه، تقصد الذي يغير صورة الشاب إلى شيخ كبير؟
جزاك الله خير.
هذه محل بحث، محل بحث فيها إن شاء الله، وإذا انتهيت إلى شيء فيها يعني شاب يقول صورتك المتوقعة بعد 50 سنة ستكون كذا، ويبدأ شيء من السخرية والضحك، هذه المسألة ما زالت محل بحث نظر إلى ما يصرها. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله عبد الله.
نعم تفضل.
حبك الله والله شيخ مصطفى.
حبك الله الذي أحببتنا فيه.
أعمل في سؤالان إن شاء الله. أعمل في وظيفة تمنع تربية اللحية. أنا الآن في إجازة لإجراء عملية. فقمت بتربية اللحية. هل أجر على ذلك؟ السؤال الثاني.
عفوا.
هل ورد ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصلوات السرية بعد الفاتحة؟
عفوا. السؤال
هل ورد ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية بعد الفتحة؟
طيب. طيب. يقول إنه يعمل في وظيفة تمنعه من إطلاق اللحية. أقول إذا وجدت وظيفة غيرها فهو حسن. إذا كنت مجبرا على هذه الوظيفة أو سيضيع أولادك للفقر فأنت مضطر آنذاك. أما هل كانت هناك قراءة في الصلوات السرية بعد الفاتحة؟ نعم، قد ورد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الظهر في الأوليين نحو من 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وفي العصر في الأوليين نحو من 15 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، فدل ذلك على قراءة سور بعد الفاتحة، وكان يسمع الصحابة الآية أحيانا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا فضيلة الشيخ.
وياك تفضل.
في صلاة الليل يا فضيلة الشيخ، لو أراد المصلي أن يجمع آخر ركعتين مع ركعة في الشهر الواحد ثم ركعة الثانية، يجب التشهد بحكم العادة نسي، فهل يجب
السهو
أم لا؟
يعني هو صلي ثلاث ركعات متصلة؟
أي نعم، التشهد واحد.
لا بأس أن يصلي ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد، لكن إن كان نواها بتشهدين وسهى يسجد للسهو، لكن إن نوى في الأصل أن أصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد في الأصل له ذلك، لكن النوى في الأصل أصليها بتشهدين فيسجد للسهو إذا نسي. أما حديث لا تشبه الوتر بالمغرب ففي سنده ضعف. السلام عليكم. يسأل يقول: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فيه إذا شرب الخمر في المرة الأولى فاجلدوه، ثم إذا شربا في المرة الثانية فاجلدوه، ثم إذا شربا في المرة الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شربا في المرة الرابعة فاقتلوه. هل هذا الحديث في قتل شارب الخمر للمرة الرابعة ثابت؟ أقول من ناحية صحة الأسانيد يمكن تحسينه أو تصحيحه، ولكن الجمهور من العلماء قالوا لو ثبت لكان منسوخا أو موجها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أي شارب خمر، فالنبي في عهده كانوا يضربون شارب الخمر بالجريد والنعال، في عهد أبي بكر جلد نحو من 40، في عهد عمر جلد 80. علي رضي الله عنه يقول: ما من أحد أقمت عليه الحد فمات فوديته إلا شارب الخمر، لو أقمت عليه الحد فمات لوديته، أي دفعت له الدية، لأن النبي لم يحد حدا في شارب الخمر. وأقول: اجتمع العلماء على أن قتل شارب الخمر رواية قتل شارب الخمر المرة الرابعة رواية لم يعمل بها ومنسوخة عند الجماهير، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
بعد إذنك فضلت الشيخ.
نعم.
أنا حسأل حضرتك في قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، وسأل حضرتك عن الحديث اللي هو بتاع لكل غادر راية، هل الحاليات دي تيجي في حالتي؟ يعني أنا واحدة معرفة جوزي
بلا لا 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 عفوا قفي قفي، لا تتخوضي في أرض زوجك ولا في أرض أحد. والجار بالسوء من القول له ضوابط، له ضوابط، لأنك إذا تكلمتي وقلت زوجي فعل كذا مثلا، رميتيه بالفاحشة على الملأ، ستطالبين بأربعة شهود أنه فعل الفاحشة، وإلا ستجلدين 80 جلدة وتسمين فاسقة وتسقط شهادتك في الناس. فإذا قال رجل عن رجل إنه زنى مثلا، الأخت ما قالت شيئا عن زوجها، لكن افترض إذا قال شخص عن شخص إنه زنى يطالب بإقامة الشهود، أربعة شهود يأتي بثلاثة معه يشهدون أنهم رأوه يزني، وإلا جلد 80 جلدة سقطت شهادته في الناس، لا تعد شهادته مقبولة عند الإسلام، يسمى فاسق. فإياك أن تتكلمي. أما عن الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ففيها وجهان للعلماء. الوجه الأول هذا في الدعاء على الظالم، عفوا الدعاء على الظالم، المظلوم له أن يدعو على من ظلمه وإن صبر أفضل. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فهو الدعاء على من ظلم، أو التعريف بالظالم كي يحذر. ومن ثم يعني إذا واحد أكل مالك وطلبته بالحسنى وما أعطاك، تقول فلان أكل مالي، فلان ظلمني، فلان ما طلني، لك ذلك. والعفو أفضل، أو اللجوء إلى الحل الطيب الآخر أفضل. وفي هذا الصدد أن رجلا كان له جار يؤذيه، فذهب يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه النبي ألا يؤذي جاره، فاستمر في الإيذاء، وثالثة فاستمر في الإيذاء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المظلوم أن يأخذ أثاث بيته بيت نفسه ويضعه في قارعة الطريق. فأخذ العفش أساس البيت وضعه في قارعة الطريق، كلما مر قوم سألوا: ما هذا؟ لماذا صنعت؟ قال: فلان جاري يؤذيني والنبي أمرني بهذا. فسبون الجار المؤذي، فجاء الجار المؤذي قال: رد عفشك ولن تجد مني إلا الخير. أما حديث لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فحديث ثابت صحيح والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته مولانا.
نعم.
لو سمحت، يعني بعض الناس يعني مش عايزين نقول، يعني احنا تحيرنا ممن يريدون إثبات عذاب القبر وممن يريدون يعني عدم إثبات، يقولوا لا عذاب ولا ثواب إلا بعد حساب، والحساب يكون يوم القيامة.
عفوا عفوا، انت تحيرت ولا انت متقلب رايه وتبرز رايك؟
لا انا حضرتك
يعني هل انت فعلا هل انت حقيقه رجل متحير تريد الوصول الى الحق او انك تتقلب رايا وتبرزه في صوره سؤال؟
لا والله لا والله يا مولانا
انا بسال سؤال انا ما تكلم
نريد ان نتثبت نريد ان نتثبت من الحق.
استمع الى الادله الاتيه ولا تتبع المتشابه وتترك المحكم لانك
أنا
تقول
مولانا أنا
عفوا عفوا اصل ذكرت كلاما لا حساب الا لا عقاب الا بعد حساب ذكرت هذا وهذه ليست بآية وليست بحديث فانا لا اترك النصوص واتي بمقولات ليست بآية وليست بحديث اضرب بها النصوص فاسمع ما يلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم وغيرهما يتعوذ دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح عذاب القبر حق قال الله تعالى في كتابه الكريم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا قال تعالى في كتابه الكريم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الآيات وعدة أحاديث في هذا الصدد إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان يقيمان الحديث ولا سينفي هذا الحديث أيضا وفي الطرق طرق الرأس بمطارق من حديد عشرات الأحاديث وردت في إثبات عذاب القبر كيفيته يعلمها الله أنت تكون نائم بجوار شخص من الأشخاص وهو نائم يرى رؤى مفزعة يرى أن حياة تلدغ فيه وتطارده وأن قوما سيشنقونه وأنت ترى أنك في نعيم تتنعم وهذا بجوارك فالكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
أحسن الله عليكم سيدنا. بالنسبة كان فيه واحد بيعمل الجلسة القصيرة اللي هي بتبقى في الركعة الثانية والرابعة ففي ناس قالت له ما تعملهاش فعايزين نعرف الحكم الله يكرمك.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يسأل عن جلسة الاستراحة وهي جلسة يجلسها المصلي إذا أراد أن ينهض للركعة الثانية أو للركعة الرابعة قبل أن يقوم يجلس جلسة خفيفة فهذه تسمى جلسة الاستراحة جلسة يجلس خفيفة ليس فيها أذكار يجلسها المصلي قبل النهوض للركعة الثانية أو قبل النهوض للركعة الرابعة بعد سجوده الثاني من الركعتين أقول وبالله التوفيق هذه الجلسة قد ثبتت من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في البخاري هذا إلا أن من العلماء من قال بعدمها لماذا قال بعدمها وهي واردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والقائل بعدما يعرف الحديث الوارد عن رسول الله في ذلك فهم أئمة قالوا نعم وردت من حديث مالك بن الحويرث لكن مالك بن الحويرث أتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على الكبر قد بد وثقل فكان لا يستطيع أن يقوم مرة واحدة إلى الركعة الثالث إلى الركعة الثانية بل كان يجلس جلسة حتى يتمكن من القيام بطمأنينة وهدوء إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لحاجة وهي أنه بدا عليه الصلاة والسلام فاحتاج إليها بدليل أنه ليس فيها ذكر لم يرد أن فيها ذكر وليس هناك موطن من مواطن الصلاة ليس فيه ذكر هذه حجة القائلين بعدمها أما القائلون بها فبنوا على أصل الحديث وقالوا إن النبي قال لمالك بن الحويرث ومن معه صلوا كما رأيتموني أصلي هذا باختصار والله أعلم ففيها الوجهان والله أعلم هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل سوء ومن كل مكروه، وأن يصرف عنها الفتن والشر والفساد وعن سائر بلاد المسلمين. أسأل الله أن يصرف عن بلاد المسلمين الفتن والشرور والفساد والحفلات الساقطة الهابطة الراقصة. أسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين من كل هذه القبائح ومن كل هذه المنكرات، وعلى أهل الإسلام أن يحافظوا على دينهم، على كتاب ربهم، وعلى سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحافظوا على أنفسهم وأولادهم من مشاهدة هذه القبائح التي تبث في وسائل الإعلام الخبيثة أو تبث في المسارح والملاهي. علينا كمسلمين مقاطعة هذه الحفلات بكل ما نملك، وإلا فرب العزة يقول في كتابه الكريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويقول تعالى ذكره: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فأيها الإخوة استمسكوا بدينكم، عندنا كتاب منير، عندنا كتاب الله، عندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا سلف صالح كريم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ختاما أيها الإخوة والأخوات، أنتم محفوظون بحفظ الله ما دمتم مستمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله. قال ربكم وهو يتولى الصالحين، وقال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ختاما أعلموا أن الأخوة الإيمانية يجب أن يحافظ عليها، فالمسلم في مصر أخ للمسلم في قطر، أخ للمسلم في السعودية، أخ للمسلم في اليمن وفي العراق وفي السودان وفي أستراليا وفي الكونغو وفي جنوب أفريقيا وفي ماليزيا وفي كل بقاع العالم. إنما المؤمنون إخوة، شئنا ذلك أم أبينا ما دمنا على الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.